والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى باب القسمة، وكنا قد ذكرنا أن القسمة من لواحق التعريف، وأن المناطق إنما تكلموا في القسمة لأنها من طرق اكتساب التعريف، والمطلوب الأصلي في الجزء الأول من المنطق هو التعريف. وبما أن القسمة من طرق اكتساب التعريف، تعرضوا إلى ماذا الكلام في القسمة وبيان شروطها وكيفية اكتساب التعريف بها. والقسمة في الحقيقة معناها بديهي، وقد تقدم معنا في أوائل الكتاب أن المفاهيم البديهية غنية عن التعريف، لا بمعنى أنها يمكن تعريفها ولكنها لا تحتاج إلى التعريف، بل بمعنى أنها لا يمكن تعريفها. وكل ما يذكر إنما هو مجرد منبه، فإذا تنبه العقل إلى هذا المفهوم البديهي يدركه بنحو تام وجلي لا وضوح لا خفاء فيه حتى يحتاج إلى تعريفين. والقسم من هذا القبيل يا أخوان، القسم من المعاني البديهية التي يدركها حتى الأطفال الصغار. الطفل الصغير إذا أعطاه والده مبلغا من المال وقال اقسمه بينك وبين أخيك، يفهم معنى القسم. معنى القسم هو التجزئة، القسمة معناها التجزئة، يعني جعل الشيء الواحد ذا أجزائين. وهذا ليس تعريفا للقسم كما ذكرت، وإنما هو مجرد تعريف، إذا صح التعبير، تعريف لفظي، يعني تبديل لفظ بلفظ آخر أوضح منه. وإلا فنفس معنى القسم قلنا معنى به لا يحتاج إلى تعريف. قال تعريفها قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا، يعني تبديل اللفظ بلفظ أوضح دلالة منه على المعنى. ويسمى الشيء الذي نقسمه مقسما، الآن بيان للإصطلاحات المستعملة في باب القسم، الشيء الذي نقسمه يسمى مقسما، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما. قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة مقسم، الاسم يسمى قسم، الفعل قسم، الحرف قسم. هذا إذا لوحظ كل واحد من الأشياء التي ينقسم إلى الشيء، إذا لوحظ بالنسبة إلى المقسم يسمى قسما. يعني الاسم بالنسبة للكلمة قسم من الكلمة، الفعل بالنسبة إلى الكلمة اللي هي المقسم قسم من الكلمة، والحرف بالنسبة إلى الكلمة التي هي المقسم قسم من الكلمة. أما إذا لوحظ كل واحد من الأشياء التي ينقسم إليها الشيء بالنسبة إلى الأشياء الأخرى التي ينقسم إليها الشيء يسمى قسيما. قسيما يعني الاسم بالنسبة إلى الفعل والحرف ماذا يسمى؟ قسيما. يقال الاسم قسيم للفعل والحرف، والفعل بالنسبة إلى الاسم والحرف يسمى قسيما، والحرف بالنسبة إلى الفعل والاسم يسمى قسيما. فإذا الشيء الذي نقسمه يسمى مقسما، ما ينقسم إليه الشيء بالنسبة إلى نفس الشيء يسمى قسيما، أما يسمى قسما، أما بالنسبة إلى بقية الأشياء التي ينقسم إليها يسمى قسيما. قال وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسم، وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم، والتصور قسم من العلم وقسيم، وهكذا التصديق قسم من العلم وقسيم للتصور. طب هاي أمور واضحة وما فيها مزيد كلام. ذكر الشيخ في حاشية الكتاب، قال القسمة من المباحث التي عني بها المناطق في العصر الحديث، وظن أنها من المباحث التي تفتق عنها الفكر الغربي، غير أن فلاسفة الإسلام سبقوا إلى التنبيه عليها، وقد ذكرها الشيخ الطوسي العظيم في منطق التجريد صفحة 224 و 225، لتحصيل الحدود واكتسابها. وأوضحها العلامة الحلي في شرحه الجوهر النضيد. طبعا فإذا المناطق والفلاسفة الإسلاميون الأوائل تنبهوا إلى القسمة وذكروها في كتبهم المنطقية، ولكن المناطق المتأخرين أكملوا هذا البحث وفصلوه وبينوا معالمه بشكل واضح، يعني من المباحث المنطقية التي تكاملت على أيدي العلماء. شأنها في ذلك شأن كثير من مباحث المنطق وغيره من العلوم اللي تنشأ في أوائلها بصورة ساذجة وبسيطة، ثم تبدأ تتكامل شيئا فشيئا على أيدي العلماء وبسبب مرور الزمان وتوارد الأفكار وتلاحقها. فليست مما تنبه إليه الفكر الغربي في العصور المتأخرة ولم يكن قد تنبه المناطق والفلاسفة الإسلاميون إليه، بل المسلمون سبقوا الغربيين في التنبه إلى القسمة وفائدتها وأهميتها في اكتساب التعريف. خش فائدتها: تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة. طبعا إذا عرفنا فائدة القسمة نعرف أهمية هذا المبحث وضرورة ماذا؟ وضرورة البحث عنه في علم المنطق. لذلك عقد الشيخ هذا الفصل لبيان فائدة القسمة. قال: تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض، فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها، وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع ونوعا عن نوع حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ، ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. يعني واحدة من أهم فوائد القسمة ما هي؟ نشوء اللغة. الإنسان لأنه يمارس التقسيم في حياته بشكل فطري ويقسم الأشياء إلى مجموعات والمجموعات إلى أنواع وأصناف وأفراد وعناصر، تكثرت عنده المعاني والمفاهيم. لما تكثرت عنده المعاني والمفاهيم وتميزت عن بعضها البعض، شعر بالحاجة إلى ماذا؟ إلى التعبير عن كل معنى من هذه المعاني وكل مفهوم من هذه المفاهيم بنحو مستقل، فنشأت عنده الحاجة إلى ماذا؟ إلى تقسيم الألفاظ. فقسم الألفاظ وميز بينها، ثم وضع لكل معنى من المعاني لفظ من الألفاظ. فالحاجة إلى تكثر اللفظ، إلى تقسيم الألفاظ، نشأت بالتبع من بالتبع ماذا؟ من تكثر المعاني. وتكثر المعاني نشأ بالتبع من ماذا؟ من تقسيم الأشياء وتمييزها عن بعضها البعض. ثم استعان بالعلوم والفنون، لأنه مولانا نحن كيف تكثرت الألفاظ؟ نحن أول شيء قسمنا الصوت إلى مقاطع، الصوت قسمناه إلى مقاطع صوتية ب ت ف ح إلى آخره، ثم من خلال التركيب بين هذه المقاطع الصوتية قسمنا اللفظ إلى ألفاظ متعددة: لفظ باب، لفظ شباك، لفظ كتاب، لفظ شجر، لفظ حجر إلى آخره. ثم قمنا بوضع كل لفظ من هذه الألفاظ لمعنى من المعاني التي نشأت أيضا عندنا، يعني المعاني المتكثرة نشأت عندنا ببركة تقسيمنا للأشياء إلى مجموعات وتقسيم المجموعات إلى أصناف وأنواع وأفراد وعناصر وإلى آخره. يعني تلاحظ أن اللغة اللي تعتبر أهم ظاهرة عرفتها البشرية هي واحدة من ثمرات وفوائد القسم، ولولا القسم لما نشأت اللغة. هذه فائدة لا يستهان بها. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع، مش بس مسألة اللغة، بعد أن تميزت عنده الأنواع والأصناف والأفراد، جعل لكل نوع من الأنواع وفي بعض الأحيان لكل صنف من الأصناف علم من العلوم أو فن من الفنون يتكفل بالبحث عن عوارضه، و لذلك قال ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. فإذا بالحقيقة وقت اللي الإنسان ببركة القسمة ميز الأشياء إلى أنواع وأصناف وغير ذلك، بدأ يدقق في هذه الأنواع والأصناف، أحيانا يكتشف خطأه في بعض التقسيمات، أحيانا يكتشف أقسام جديدة لم يكن قد التفت إليها، ثم جعل لكل قسم من الأقسام، لكل صنف، لكل نوع علما مستقلا يبحث عن عوارضه ويبحث عن قواعده العامة التي تحكمه وكيف يمكن للإنسان أن يستفيد منها. فهذا علم يبحث عن عوارض الطبيعة، وهذا علم يبحث عن عوارض الماء، وهذا علم يبحث عن عوارض الهواء، وهذا علم يبحث عن عوارض الجسم وما هي القواعد التي تحكمه وكيف يمكن أن يستفيد منها الإنسان في سبيل مصحة الجسم، إلى غير ذلك من الأمور اللي كلها من بركات القسم وتمييز الأشياء عن بعضها البعض. وسيأتي كيف نستعين بالقسم على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، اللي هو أصل هذا المبحث معقود لذلك، كيف نستفيد من القسم في سبيل تحصيل التعريف. بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسم كما سيتضح معنا إن شاء الله في أثناء البحث. وهذا أهم فوائد القسم، أن الحدود والتعريفات، ونحن عرفنا مدى أهمية الحدود والتعريفات بأول مبحث المعرف، الحدود والتعريفات قائمة على القسم. وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة. لولا القسمة لما أخذت العلوم هذا الشكل التي هي قائمة عليه اليوم، كل علم له أبواب وفي الباب فصول وفي كل فصل مسائل، والمسألة لها شقوق وتفريعات، هذه كلها من بركات القسمة وقدر اقتدار الإنسان على التقسيم، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. طبعا هيدا صيرورة العلوم بهذا النحو مسألة مهمة جدا، لأن العلوم عاد تتكامل وفي كل مترة في كل فترة تستجد مسألة جديدة، فببركة أن العلوم الآن مبوبة بهذا الشكل، عندما تستجد مسألة نعرف أن هذه المسألة ندرجها في الباب الفلاني في الفصل الفلاني، هي من فروع المسألة الفلانية من شقوق المسألة الفلانية. ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها، بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسم. فمدون علم النحو مثلا لابد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وآمر، وكذلك الحرف يقسمه إلى أقسام، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. يعني ما فينا نحن نجي نبحث علم النحو نقول أحكام الكلمة كذا وكذا وكذا، الكلمة لها أقسام، كل قسم من هذه الأقسام له أقسام، لابد أولا العرش ثم النقش، أولا نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، الاسم إلى نكرة ومعرفة، معرب ومبني، الفعل إلى ماضي ومضارع وآمر، الحرف إلى أقسامه، ثم نبدأ كل قسم من الأقسام نذكر له أحكامه المختصة به. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله، ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق، لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتأريخهم. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه في بابه، إما بصنف مكتبته بحسب الموضوعات مثلا، فإذا جاءه كتاب في الأصول يجعله في قسم الأصول، وإذا في الفقه يجعله في، أو بحسب المؤلفين مثلا، بحسب المؤلفين يعني مثلا أفرض إذا كان الكتاب للعالم الفلاني يجعله في ضمن مجموعته للعالم الفلاني، أو يقسمها مثلا بحسب الترتب الزمني. بالنهاية لابد من قسم معين حتى تسهل عليه إدراج والكتاب في القسم المختص به. وليستخرج بسهولة أي كتاب شاء، إذا أراد كتاب أصولي يستخرجه من قسم الأصول، كتاب فقهي تفسيري من قسمه المختص به. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. فإذا من خلال هذه المقدمة اتضحت أهمية القسم، بل اتضح أن حياة الإنسان بأجمعها مبنية على ماذا؟ على القسم. والذي يهمنا من كل هذا أنه ماذا؟ أن القسمة من طرق اكتساب الحدود والتعريفات. وبما أننا نبحث عن المعرف في علم المنطق، فلا بد لنا أن نبحث عن كيفية استفادة التعريف من القسم، وكيفية ابتناء التعريف على القسم. قال: أصول القسمة لا بد من ثمرة. ثمرة يعني فائدة. طبعا عرفنا نحن أن القسمة معناها بديهي، وأن الحاجة إلى القسمة حاجة فطرية، وأن الإنسان عنده قدرة على تقسيم الأشياء تقسيمات غير متناهية. بقدر هلأ قسم، ما شاء الله قسم الإنسان إلى طويل وقصير، إلى أبيض وأسود، بلحاظ بلد تولده، بلحاظ لون بشرته، بلحاظ كذا، بلحاظ كذا. أستطيع أن أقسم الإنسان تقسيمات غير متناهية. ها؟ فلو لم يكن هناك فائدة وثمرة من القسمة، تكون القسمة عملا لغويا. لذلك لابد لكل قسم من فائدة. الفائدة تختلف من إنسان لآخر. يعني مثلا الفقيه يقسم الإنسان إلى مكلف وغير مكلف، طب لأن أحكام المكلف تختلف. مثلا يقسم الإنسان إلى مجتهد وغير مجتهد، لأنه في تمايز بالأحكام، في ثمرة. المجتهد يجوز تقليده، غير المجتهد لا يجوز تقليده، إلى آخره. يقسم الإنسان إلى مثلا مفروض خنثى وغير خنثى، يقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل، لأن هذه التقسيمات كلها في النهاية توجد ثمرة تترتب عليها، ويختلف الحكم باختلاف الأقسام. ولكن مثلا الفقيه لا يقسم الإنسان في الفقه إلى أبيض اللون وأسود اللون، لأنه بالنسبة إليه هذا التقسيم تقسيم لا تترتب أي ثمرة عليه، ما في عنا أي فرق بين الأسود والأبيض من حيث هدف الفقيه. نعم، فلنفرض في الطب لعلهم يقسمون الإنسان إلى أبيض البشرة وأسود البشرة، لأنه يختلف في الطب أسود البشرة مثلا تأثره بالشمس أقل من تأثر أبيض البشرة، وبالتالي له أحكام طبية تخصه ولا تشمل أبيض البشرة. فإذا الفائدة والثمرة تختلف من علم لآخر، من شخص لآخر، ولكن لابد للقسم من فائدة وثمرة. وإلا بدون فائدة وثمرة تكون القسم لغوا. والإنسان إذا بده يطلق العنان لذهنه، عنده قدرة أن يقسم الأشياء تقسيمات لا تنهي. قال: لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم. في غرض المقسم يعني الذي يقوم بالقسمة، مش المقسم، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسامه الثلاثة، فلأن لكل قسم حكما يختص به، وإلا لا معنى لهذه القسمة. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها فلا يحسن منه ذلك. ليش لا يحسن منه ذلك؟ لأنه بلحاظ غرض النحوي لا يختلف الحكم حكم الفعل الماضي باختلاف هذه الأقسام. الفعل الماضي سواء كان مضموم العين أو مفتوح العين أو مكسور العين حكمه من حيث البناء والإعراب لا يختلف. فهذه القسمة من النحوي لغوان. نعم من الصرفي ليست لغوان، لأن الحكم الصرفي حكمه من حيث الإعلال وغير ذلك يختلف باختلاف هذه الأقسام. لذلك قال فلا يحصل منه ذلك، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو وهو البناء، فيكون التقسيم عبثا ولغوا من النحوي. بخلاف مدون علم الصرف فإنه يصح مثل هذا التقسيم، يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية. إذا تذكرون قسمنا الدلالة إلى عقلية وطبعية ولفظية، ثم قسمنا اللفظية إلى وضعية وغير وضعية. قسمنا الدلالة إلى عقلية وطبعية ووضعية، قسمنا الدلالة إلى عقلية وطبعية ووضعية، ثم قسمنا الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. مع أن الدلالة العقلية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية أيضا كما أشرنا هناك، والدلالة الطبعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية كما أشرنا هناك. طيب طالما أن الدلالة العقلية أيضا تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، والطبعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، لماذا خصصتم تقسيم الدليل إلى لفظية وغير لفظية بالوضعية؟ يقول الشيخ لأنه غرضنا كمناطق بحسب غرضنا كمناطق لا تترتب فائدة إلا على تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. أما الدلالة الطبعية أما الدلالتان الطبعية والعقلية فإنهما وإن كانتا تنقسمان إلى لفظية وغير لفظية إلا أنه لا فائدة ولا ثمرة من تقسيمهما إلى لفظية وغير لفظية. ليش؟ لأن الدلالتان العقلية والطبعية غير مستخدمتان في علم المنطق، وإنما نبحث في علم المنطق مباحث الألفاظ لأنها ماذا آلة لتفهيم المعاني. فغرضنا تعلق بماذا؟ تعلق بالدلالة الوضعية فقط، لأن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة وضعية ليست دلالة عقلية ولا طبعية. وبما أنه يوجد ثمرة من تقسيم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، حتى نقول أن دلالة الألفاظ على معانيها من قبيل الدليل اللفظي، ثم نقسم الدليل اللفظي إلى مطابقية وتضمنية والتزامية إلى غير ذلك، قسمنا الدلالة الوضعية فقط إلى لفظية وغير لفظية. أما الدلالتان الأخريان العقلية والطبعية فإنهما وإن كانتا تنقسمان إلى هذين القسمين، ولكن لما لم يكن هناك ثمرة من تقسيمهما لم نتعرض إلى تقسيمهما. قال ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق. فإذا الشرط الأول من شرائط القسمة، الأصل الأول من أصول القسمة إذا صح التعبير، أن ماذا؟ أن يكون للقسمة ثمرة وإلا تكون لغوا وعبثا. ثانيا لابد من تباين الأقسام، فالتباين واضح عندكم معنى التباين. ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة، يعني يجب أن يكون يعني الأقسام متباينة، يعني يجب أن يكون بين كل قسمين من الأقسام نسبة التباين الكلي متباينة غير متداخلة. فبعد عطف تفسير معنى التباين أنه لا يوجد أي تداخل بين الأقسام، لأنه إذا وجد تداخل بين الأقسام ولو في فرد واحد لم تعد النسبة التباين. يعني إذا وجد قسمان يشتركان في فرد من الأفراد فليست النسبة بينهما التباين. معنى التداخل هو اشتراك قسمين في فرد واحد. فإذا يجب أن تكون الأقسام متباينة غير متداخلة. شو يعني غير متداخلة؟ لا يصدق أحدها على شيء مما صدق عليه الآخر. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه. لأن احنا شو عرفنا القسمة؟ عرفناها طبعا تعريف اللفظ اللي ذكرناه للقسمة، ولا هو معناه بديهي. فإذا هذا الأصل منين يكتسب؟ بداهته من نفس معنى القسم. معنى القسم معنى بديهي. وقلنا ما هو معنى القسم؟ قلنا تقسيم القسم معناها توزيع الشاء أو تجزئة الشاء إلى أجزاء متباينة، هذا معنى القسم. فأصل تباين الأجزاء مأخوذ في معنى القسم اللي هو معنى بديهي، ومذكور في ضمن التعريف اللفظي الذي ذكره الشيخ للقسم، حيث عرفها بأنها تجزئة الشاء وتفريقه إلى أمور متباينة. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، لاحظ، فإذا قسمت المنصوب من الأسماء، المقسم ما هو هنا؟ المنصوب من الأسماء، قسمته إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، فهذا التقسيم باطل. ليش باطل؟ لأن الظرف من أقسام المفعول، فلا يكون قسيما له، لم يشترط في الأقسام التباين، بينما الظرف قسم من أقسام المفعول، فليس مباينا للمفعول، وإنما هو من أقسامه. نعم، يمكن أن تقسم المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز، ثم تقسم المفعول إلى ظرف وغير ظرف، هذه قسمة صحيحة، فتجعل الظرف قسما للمفعول لا قسيما له. أما إذا جعلت الظرف قسيما للمفعول فلا بد أن يباين المفعول، فإذا لم يكن مباينا للمفعول فلا يصح أن تجعله قسيما له. ومثل هذا ما يقولون عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له وبطلانه من البديهيات. بطلان أن يكون قسم الشيء قسيما له من البديهيات. يعني عدم جواز أن يكون قسم الشيء قسيما له من البديهيات. ليش؟ لأنه معنى كون قسيم للشيء أنه مباين، ومعنى كون قسم للشيء أنه أخص، لأن القسم دائما أخص من المقسم، القسم أخص من المقسم، لأن القسم كيف نستحصل عليها؟ الآن سيتضح معكم أننا نضم إلى المقسم قيود متباينة، فبانضمام كل قيد من هذه القيود إلى المقسم يتحصل عندنا قسم مستقل. يعني الكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة ما معناها؟ لفظ مفرد، لفظ وضع لمعنى مفرد. اسم وفعل تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، يعني اللفظ الذي وضع لمعنى مفرد، اللفظ الذي وضع لمعنى مفرد. إذا إما أن يدل على معنى مستقل أو لا. إذا لا يدل على معنى مستقل، هذا القسم الأول الحرف. إذا يدل على معنى، لاحظ، ضم قيد إلى المقسم، لا يدل على معنى مستقل، الحرف. إذا يدل على معنى مستقل، إما أن يقترن بأحد الأزمنة أو لا. اقترن بأحد الأزمنة فعل، لم يقترن بأحد الأزمنة اسم. فإذا القسم هي كناية عن أننا نضم إلى المقسم قيودا متباينة، ويحصل بانضمام كل قيد من هذه القيود إلى المقسم قسما مستقلا. فوقت اللي منضم إلى المقسم قيد الكلي، إذا قيدناه بقيد ماذا يحصل عندنا؟ إنسان، هذا كلي، قيده بقيد إنسان عادل. الإنسان العادل ما هي نسبته إلى كلي الإنسان؟ عموم خصوص مطلق. الإنسان العادل أخص مطلقا من الإنسان، فدائما القسم يكون أخص من المقسم، القسم يكون أخص من المقسم. خش، فإذا كان القسم أخص من المقسم فلا يمكن أن يكون قسم الشيء قسيما له، لأن معنى كون قسم الشيء قسيما له أن يكون هذا الشيء أخص من المقسم لأنه قسم له، ومباين لأنه قسيم. أخص من هذا الشيء لأنه قسم له، ومباين لأنه قسيم. يعني إذا كان الظرف قسم للمفعول وقسيما للمفعول، ماذا يعني أن الظرف قسم للمفعول؟ يعني هو أخص من المفعول. ماذا نعني أن الظرف قسيم للمفعول؟ أنه مباين للمفعول. ونحن ذكرنا في مبحث النسب أنه لا يمكن أن يوجد بين كليين إلا نسبة واحدة من النسب الأربعة، لأن هذه النسب متضادة فيما بينها، لا يمكن أن توجد نسبتان بين كليين. لذلك بطلان كون قسم الشيء قسم له من البديهيات. بعد لا يمكن بطلان، يعني أنه لا
بطلان
هي العقل يحكم باستحالة ذلك، إنه كيف يكون قسم وقسيم. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، هذه قسم غير صحيحة. ليش؟ الأقسام متداخلة، لأن العالم منهم غني وفقير، والغني منه عالم وجاهل، والفقير منه مريض وصحيح. الأقسام متداخلة غير متباينة، ما بصح، لابد من تباين الأقسام في القسم. ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، ولكنه لا ينطبق على أي تقسيم يقع من هؤلاء. هذا التقسيم الذي تكون الأقسام فيه متداخلة، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه. يعني هذا التقسيم، تقسيم سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء، لا ينطبق على هذا الأصل، أي أصل تباين الأقسام، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. يعني بالنهاية يا مولانا، يجب أن تكون الأقسام متباينة. فإذا وجدت بين الأقسام أي نسبة أخرى غير نسبة التباين، القسم غير صحيح، سواء كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، أو نسبة العموم والخصوص من وجهة، أو غير ذلك من النسب. إلا المثال اللي أعطاه الشيخ، الأقسام بينها نسبة العموم والخصوص من وجهة، يعني قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء، بين العالم والغني عموم وخصوص من وجهة، بعض العالم غني، بعض العالم ليس بغني، بعض الغني ليس بعالم، كذلك بين العالم والفقير عموم وخصوص من وجهة، بين الجاهل والفقير عموم وخصوص من وجهة، بين الجاهل والغني عموم وخصوص من وجهة. أين؟ لأنه مع وجود نسبة العموم والخصوص من وجه بين الأقسام، يعني هذه الأقسام تشترك في بعض الأفراد والمصادف، فهي متداخلة، فلم تتباين الأقسام. ما في فرق، لا، سواء كانت النسبة يوجد بين الأقسام نسبة عموم وخصوص من وجه، أو عموم وخصوص مطلق، أو تساوي. المهم إذا لم توجد بين الأقسام نسبة التباين الكلي، فالأقسام متداخلة غير متباينة، والقسم غير صحيح. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، كيف نصحح هذا الخطأ؟ بالحقيقة هذا تقسيم للسكان العراق، ولكن لا على أساس واحد، على أسس متعددة. يعني نستطيع أن نقسم السكان العراق أولا إلى عالم وجاهل، هذا، ثم نقول وسكان العراق سواء كانوا علماء أو جهلاء ينقسمون إلى فقراء وأغنياء، نرجع نقول وسواء كانوا علماء أو جهلاء، فقراء أو أغنياء، ينقسمون إلى أصحاء ومرضى. فلابد أن تكون هذه تقسيمات متعددة على أسس مختلفة، لا أنها قسمة واحدة. قال وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، ثم كل منهما، يعني سواء العالم أو الجاهل، ينقسم إلى غني وفقير، فتحدث أربعة أقسام. ثم كل من الأربعة، يعني سواء كان عالم أو جاهل، غني أو فقير، إلى مرضى أو أصحاء، فتكون الأقسام ثمانية: علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء، إلى آخره، بعد أن تركبوا الأقسام الثمانية. فالآن إذا صار هكذا الأمر، صارت الأقسام متباينة، العلماء الأغنياء المرضى يباينون العلماء الأغنياء الأصحاء، والعلماء الفقراء المرضى يباينون العلماء الفقراء الأصحاء، ويباينون العلماء الأغنياء الأصحاء، ويباينون العلماء الأغنياء المرضى، وهكذا. فإذا جعلنا هذه القسم قسمات ثلاث على أسس ثلاث، وكانت الأقسام ثمانية، بهذه الطريقة تتباين الأقسام ولا تتداخل. فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه المغالطات. يعني مش كلما ذكرت لك قسمة على أنها قسمة واحدة تكون في الواقع قسمة واحدة، احيانا يكون في الواقع هناك تقسيمات متعددة ولكن دمجت مع بعضها البعض وابرزت بشكل قسمي واحد، فلا بد من افراد كل قسم كل تقسيم من هذه التقسيمات لوحده وبيان اقسامه بشكل مستقل. طيب، ويتفرع على هذا الاصل امورون. فاذا الاصل اللي اصلناه وهو ان يكون للقسمة ان تكون الاقسام في القسمة متباينة يتفرع عليه امور. الامر الاول أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول. ليش لا يجوز؟ لأننا قلنا أن معنى كونه قسما للشيء أنه أخص منه، ومعنى كونه قسيما أنه مباين ولا يمكن اجتماع نسبتين. لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مو قسم الشيء قسيم له، قسيم الشيء قسم منه نفس الشيء. كمثل أن تجعل الحال قسما من المفعول. ثلاثة، لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. ليش لا يجوز أن نقسم الشيء إلى نفسه وغيره؟ يعني يصير الشيء قسما لنفسه، مش الشيء مساو مع نفسه. فإذا صار قسم لنفسه يعني مش صحيح. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، أوردوا إرادا وإشكالا على تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. قالوا أنتم عندما تقسمون العلم إلى تصور وتصديق تقسمون الشيء إلى نفسه وغيره. كيف؟ لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق، فالعلم ما هو؟ تصور المطلق. لأنه العلم ما هو؟ حضور صورة الشيء في الذهن، هو تصور، ثم تقسمونه إلى تصور وتصديق. فأنتم تقسمون الشيء إلى نفسه وغيره. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. ما هو العلم؟ هو تصور. فصار التصور ينقسم إلى تصور وتصديق، وهذا تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره، وهذا غير صحيح. هكذا أوردوا. قال لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم كما شرحناه سابقا. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. يعني الشيخ دفع الإشكال ودفع الشبهة، قال تقسيم الشيء إلى نفسه ولا غيره، هذا يندفع بأن العلم الذي هو المقسم هو مطلق التصور، أما التصور الذي هو القاسم فهو التصور المطلق. وفرق بين مطلق التصور والتصور المطلق. مطلق التصور يعني التصور لا بشرط، التصور المطلق يعني التصور بشرط لا، ويقابله التصور بشرط شيء الذي هو التصديق. فنحن نقول التصور لا بشرط ينقسم إلى تصور بشرط لا، وهو التصور بشرط عدم الحكم، والتصور بشرط شاء وهو التصور بشرط الحكم. نسمي التصور بشرط لا تصورا، والتصور بشرط شيء تصديقا، والتصور لا بشرط علما. فالمقسم مغاير للقسم. التصور الذي هو قسم من العلم هو التصور بشرط لا، أما التصور الذي هو مقسمون هو التصور لا بشرط الذي هو العلم. وفرق بين تصور الشيء لا بشرط وتصوره بشرط لا. تصور الشيء لا بشرط يعني أن تتصوره من دون أن تتصور شيئا معه، من دون أن يقيد بشيء. أما تصوره بشرط لا، أن تتصوره ولكن يكون مشروطا ومقيدا بقيد عدمي، وهو قيد عدم الحكم. وفرق بين عدم القيد والقيد العدم، والقيد الذي هو عدمي. على كل حال، فإذا ليس تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، بل قسمة العلم إلى تصور وتصديق قسمة صحيحة وواجدة للأصول المعتبرة في القسم. خش الأصل الثالث من أصول القسم. أن تؤسس القسمة على أساس واحد. قال يجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة، وباعتبارها يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، أو على أساس أسماء المؤلفين، أو على أساس أسماء الكتب. أفرض عندنا مكتبة عامة نريد أن نعمل ونصنع لها فهرست، الآن ما أكثر المكتبات العامة، ترى أن الفهرست موضوع إما على أساس أسماء المؤلفين، فالكتاب الذي تحتاجه تعرف اسم مؤلفه، تستطيع أن تستخرج الكتاب من خلال اسم المؤلف، أو على أساس موضوعات الكتب، الكتاب الذي تحتاجه تقول أريد كتابا، يسألونك في أي علم، تقول في الأصول، فيبحثون لك على الكتاب من خلال، أو على أساس ماذا؟ اسم الكتاب. ولكن لابد من أساس واحد، لا يمكن أن نجعل فهرست واحد مبني على أسس مختلفة. أبحث أنا أبحث في حرف الميم لأن الكتاب اسمه مثلا فلنفرض الميزان، فإذا بي أصل مثلا ميزان الحكمة، ميزان كذا، محمد جواد مغنية، هذا خب هذا مستحيل، لأنه أو ثم بعد محمد جواد مغنية أجد ماذا؟ أجد مثلا اسم فن من الفنون التي يبدأ بحرف الميم مثلا، هذا ما يصح، هذا يؤدي إلى انتقاض الغرض من القسمة، لأن الغرض من القسمة تسهيل الوصول إلى الفرد المبحوث عنه من خلال ماذا؟ من خلال إدراجه تحت قسم من الأقسام. فإذا كان التقسيم مبني على أسس مختلفة فإنه لا يمكن التوصل إلى إدراج هذا الفرد تحت أي قسم من هذه الأقسام. نعم يمكن أن نجعل فهرستات متعددة للمكتبة، يعني نجعل فهرست بحسب أسماء المؤلفين، وفهرست بحسب أسماء الكتب، وفهرست بحسب الموضوعات. يمكن أن يكون للمكتبة الواحدة فهرستات متعددة، أما فهرست واحد مبني على أسس مختلفة فهذا لا صح ولا يجوز. قال أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل، وإذا تداخلت الأقسام فبعد إذا تداخلت الأقسام صارت كناية عن فوضى ولا يتأدى الغرض من القسم. الغرض من القسم أن الفرد المبحوث عنه يمكن إدراجه تحت قسم معين، فنضيق دائرة الاشتباه والتردد ونحصل عليه بسرعة. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، وهذا ما قلته أن المكتبة الواحدة يمكن أن نجعل لها عدة فهرستات على أسس مختلفة، يعني أما فهرست واحد مبني على أسس مختلفة ما بصح. كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مراد مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب. مرت معنا اللفظ قسمناه تقسيمات متعددة على أسس مختلفة، مو تقسيم واحد على أسس مختلفة، كل مرة تقسيم على أسس على أساس مختلف. وكما قسمنا الفصل تارة إلى قريب وبعيد، وأخرى إلى مقوم ومقسم، وهكذا، ومثله كثير في العلوم وغيرها. فإذا يمكن أن نقسم الشيء الواحد تقسيمات متعددة على أسس مختلفة، ولكن لا يمكن أن نقسم الشيء الواحد تقسيما واحدا على أسس مختلفة. الأصل الرابع من أصول القسمة أن تكون القسمة جامعة مانعة. قال ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم فتكون جامعة مانعة. مجموع الأقسام مساوي للمقسم، مو كل قسم من الأقسام، قلنا كل قسم من الأقسام أخص، كل قسم يكون أخص، ولكن الأقسام مجتمعة يجب أن تساوي المقسم. يعني عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، مجموع الاسم والفعل والحرف يجب أن يكون مساويا للكلمة، يعني يجب أن لا يوجد كلمة فرد من أفراد الكلمة لا يندرج في شيء من الأقسام، لأنه إذا وجد فرد من أقسام الكلمة لا يندرج في شيء من الأقسام فإن القسمة لن تكون جامعة، هذه الأقسام ليست جامعة لجميع أفراد المقسم. يعني فرضا مثلا والله اسم الفعل هيهات أو صاح، هذا فرد من أفراد الكلمة ولكنه غير مندرج لا في الفعل ولا في الاسم ولا في الحرف، فنقول هذه قسمة غير جامعة لأن الأقسام لم تجمع جميع أفراد المقسم، يوجد بعض أفراد المقسم خارج عن الأقسام، هذه قسمة غير جامعة. وأحيانا تكون القسمة غير مانعة، يعني يدخل في بعض الأقسام شيء ليس من أفراد المقسم، يدخل في بعض الأقسام شيء ليس من أفراد المقسم، فهي غير مانعة عن دخول الأغيار. فلا بد أن تكون القسمة جامعة ومانعة، جامعة لكل أفراد المقسم ومانعة عن دخول غير أفراد المقسم. قال جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشذ شيء منها شيء، يعني حاصرة لجميع أفراد المقسم لا يشذ من تحت الأقسام شيء من أفراد المقسم، ومانعة عن دخول غير أقسامه فيه، يعني مانعة عن دخول شيء عن دخول غير أفراد المقسم في ماذا؟ في الأقسام. فمثلا إذا قسمنا قلنا هكذا، قلنا مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وصوت، هو الصوت يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه اللفظ المهمل، واللفظ المهمل ليس بكلمة، دايز ليست بكلمة، فدخل ما ليس من أفراد المقسم في شيء من الأقسام، هذه قسمة غير مانعة. ها؟ كما أننا إذا قسمنا مثلا الكلمة إلى اسم وفعل وأهملنا ذكر الحرف تكون القسمة غير جامعة، لأنه بعض أفراد الكلمة وهو الحرف ليس داخلا في شيء من الأقسام، فلا لابد أن تكون القسمة جامعة مانعة. يعني بعبارة أخرى مجموع الأقسام لابد أن يساوي المقسام، مجموع الأقسام لابد أن يساوي المقسام. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.